بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في التشبيه الاصطلاحي، ذكرنا أن التشبيه جاء البحث به في علم البيان لأجل ابتناء الاستعارة، وهو نوع من أنواع المجاز عليه. إلا أن الذي يبنى أو تبنى عليه الاستعارة هو التشبيه اللغوي، بمعناه اللغوي، وهو مطلق المشاركة، وليس المراد به التشبيه الاصطلاحي الخاص. ولكن بما أننا تطرقنا إلى التشبيه اللغوي، تطرقنا إلى التشبيه الاصطلاحي أيضا، وذكرنا مباحث في بحث التشبيه. هذه المباحث مشتركة بين اللغوي والاصطلاحي. وعرفنا الاصطلاحي بأنه هو اللغوي، ولكن إذا لم يكن استعارة تحقيقية ولا استعارة مكنية ولا تجريدا. ثم قال: فدخل فيه نحو قولنا، دخل في الاصطلاحي نحو قولنا زيد أسد. يعني لا تتوهم أن الاصطلاحي لا بد أن يكون فيه أداة تشبيه، مثلا زيد كالأسد أو زيد كأنه أسد. لا، بعض الأحيان أداة التشبيه تحذف، ولا مانع من حذف أداة التشبيه. زيد أسد بحذف أداة التشبيه. ونحو قوله تعالى صم بكم عمي بحذف الأداة والمشبه جميعا. يعني ما قال المنافقون كالصم، صم جمع الأصم، وبكم أبكم، وعمي أعمى. ما قال هؤلاء المنافقون كجماعة من العميان والبكمان والصمان، على تعبيرنا احنا نقول ليست كجماعة من هؤلاء. اصطلاحي، نعم، هذا ايضا داخل في الاصطلاحي. ولو المشبه اللي هم المنافقون محذوف، وأداة التشبيه ايضا محذوفة، فقط عندنا مشبه به. الآية هكذا تبتدئ: صم بكم عمي، انتهى. ماكو المنافقون كالصم، لا، كالصم عفوا. فالمنافقون محذوف، والأداة أيضا محذوفة، أي هم كصم مثلا. فدخل في الاصطلاحي مثل هذه الموارد التي لا تحوز على جميع أركان التشبيه. أركان التشبيه الاصطلاحي: مشبه، مشبه به، وجه الشبه، أداة التشبيه. في هذين المثالين بعض هذه الأركان حذف، وليس المراد بالتشبيه الاصطلاحي خصوص ما كانت جميع هذه الأركان مذكورة فيه. والنظر هنا في أركانه، أركان هذا التشبيه الاصطلاحي، وهي طرف أربعة: طرفاه المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه، والغرض منه. والغرض منه، أو وفي الغرض منه وفي أقسامه. فصار شنو؟ النظر ها هنا في أركانه، الأركان هذه أربعة: الطرفان والوجه والأداة. هذا انتهت الأركان. وكذلك النظر في غير الأركان، وهو شنو غير الأركان؟ هو الغرض والأقسام. فعندنا ست أبحاث في الحقيقة، في الأركان الأربعة زائد، أحسنتم، زائد الغرض والأقسام.
حتى لو كان وجه الشبه والأداة خلها واحد
الظاهر. شلون شبه والأداة؟
المشبه والمشبه به، يا هذول واحد، يا وجهه وأداته واحد.
لا، مو واحد. المشبه واحد، المشبه به اثنين، الوجه ثلاثة، الأداة أربعة. هذه الأركان الأربعة، هذه الأركان الأربعة. قاعد أقول الغرض بحث خامس، الأقسام بحث سادس، فعندنا ست أبحاث.
سيدنا زيد الأسد مستعارة هذه؟
لا مستعارة،
في مشتركات.
الاستعارة رح تأتينا، الاستعارة استعمال اللفظ في غير موضع له. هذا استعملنا زيد وأسد، استعملنا كل واحد في ما وضع له.
لا أسد مو في ما وضع له،
زيد أسد شون في شنو مستعمل؟ يوم اللي تخبر عن زيد بأنه أسد، هل استعملته في زيد يعني يصير المعنى زيد زيد؟ لا، استعملته في الأسد، زيد أسد، غاية الأمر أن الكلام أن الجملة كاذبة. زيد ليس بأسد، زيد إنسان. البحث الأول في الطرفين، وما يفرد كل طرف ببحث، لأن البحث في الطرفين واحد، يعني يجمع البحثين أو البحث في الطرفين في بحث واحد. الطرفان أو طرفاه، أي المشبه والمشبه به، يقسمهما إلى حسيين وعقليين. طرفات تشبيه تارة حسيان تارة عقليان. والمراد بالحسي الذي في مقابل العقلي أعم من الحسي الذي في المنطق مثلا أو في الفلسفة يذكرون في مقابل العقلي، لأن الحسي هذا يشمل الخيالي أيضا، والعقلي يشمل العقلي بالمعنى المنطقي والوهمي والوجداني. يعني العقلي يشتمل على ثلاثة والحسي يشتمل على اثنين، المجموع يصير خمسة. مطلب واضح يعني، الحين نقرأ ونمشي يعني. ما بعض المحشين فصلوا فيه كثير وأخذ ورد ونقاش، ما له داعي، نقرأ ونمشي يعني. قال إما حسيان الطرفان، يعني شنو حسيان؟ يعني يدركان بالحواس الخمس الظاهرة، إما اللمس إما الشم إما الذوق إما البصر، هذا نسميه حسيان، كالخد والورد. إذا كان أحد طرفي التشبيه الخد، شبهت خد الشخص بوردة. الخد شنو؟ محسوس حسي. الورد أيضا أمر حسي. هذا في الحس من سنخ المبصرات، يعني في المرئيات. إذا شبهنا الخد بالورد فهذا تشبيه طرفاه حسيان مبصران. والصوت الضعيف والهمس في المسموعات، الصوت الضعيف إذا شخص صوته ضعيف ما يقدر يعلي صوته، تشبه صوته بأن الشخص كأنه قاعد يهمس في أذن الآخر، تقول أنت صوتك كالهمس. هذا في المسموعات، يعني الطرفان مسموعان. والنكهة، النكهة هي ريح الفم، مو نكهة برتقال وما دي نكهة كذا الحين في زمان، النكهة بمعنى ريحة فم الشخص. والعنبر، إذا شبهت رائحة فم الشخص بالعنبر، طرفات تشبيه النكهة والعنبر حسيان مشمومان. والريق والخمر في المذوقات، الريق يعني السائل الذي في الفم كالخمر، شبهته بالخمر كان تشبيها بين المذوقين. والجلد الناعم والحرير، إذا شبهت جلد الشخص الجلد الناعم لشخص ما بالحرير، هذا يصير شنو؟ تشبيه للحسيين الملموسين. نقطة، انتهت الحواس الخمس الحمد لله. من المرئي إلى الملموس، فهذا هذه التشبيهات الخمسة، هذه الأنواع الخمسة نسميها تشبيه طرفاه محسوسان، وتارة الطرفان يكونان عقليين كالعلم والحياة. العلم ليس شيئا محسوسا بالحواس الخمسة الظاهرة، أمر عقلي. الحياة كذلك أمر عقلي. إذا شبهت قلت العلم كالحياة والجهل كالموت مثلا، هذا التشبيه يكون تشبيها طرفاه عقليا. حين تطرق لموضوع مو محل كلامنا ولكن من باب المناسبة، شنو وجه الشبه بين العلم والحياة؟ يعني هل يشبه العلم بالحياة؟ حتى تأتوا به مثالا لما نحن فيه. يقول نعم بينهما وجه شبه. وجه الشبه بين العلم والحياة أن كليهما جهتي إدراك، يعني يجعلان الإنسان يدرك الأشياء. إذا كان الإنسان حيا فيدرك، إذا كان الإنسان عالما فيدرك. العلم طريق إلى الإدراك، والحياة أيضا طريق ووسيلة للإدراك. فيقول بينهما وجه شبه، الحين لا تناقشنا في وجه الشبه. لو شبه العلم بالحياة لكان طرفات تشبيه عقليين أو مختلفان، يعني الطرفان أحدهما عقلي والآخر حسي. يصير؟ يصير بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع. قلت الموت كالسبع، الموت أمر عقلي، السبع أمر حسي. أو بالعكس السبع شبهته بالموت. وذلك مثل العطر وخلق كريم، يعني هذا مثال للعكس، الخلق والرائحة. شبهت أخلاق شخص بالرائحة الكريمة مثلا، فهذا أحد طرفاه عقلي والآخر حسي. نقطة انتهى. بعد ذلك هذا إذا كان حسيين وعقليين، بعد ذلك يوسع الدائرة يرحمكم الله، يوسع دائرة المدركات. يقول مدركات الإنسان لا تنحصر في الحس والعقل، لنا قوى أخرى أيضا مدركة، وهي قوة الخيال والوهم والوجدان. الوجدان يعني ما نحس به من ألم، من ضيق، من ما أدري إلى آخره، ولكن بالأحاسيس الباطنة، يعني الجزئيات التي ندركها، مو كلي الألم، كلي ما أدري الضيق، كلي الشدة، لا، الجزئي. الضيق اللي نحسه في القلب موجود مثلا، أو الألم الذي نحسه على الجلد موجود.
ننطق هذه من الحسيات، الإدراك الحسي.
اي نعم، وهو الحين في المنطق شوي في خلاف، يدركوا يخلونه ضمن الحسيات اللي بالحاسيس الباطنة. احنا هني ما نقسم حاسيس ظاهرة وباطنة، نقول لنا خمس مدركات: الحسيات والخياليات والوهميات والوجدانيات والعقليات. فالحين ذكرنا اثنين، الحسي والعقلي ذكرناهما، شنو دور الخيالي والوهمي والوجداني؟ يبين يقول هذه الثلاثة، الوهمي والخيالي والوجداني، ندخلها جميعا في الاثنين الأولين، في العقلي والحسي. الخيالي ندخله في الحسي لأنه هي الخيال، هي قوة الخيال، هي القوة المدركة للصور المركبة من الحس، الصور المركبة من الحسيات. يعني نفس ما يمثلون في المنطق، إذا ما أدري شلت رأس الفرس خليته على جثة الأسد، هذا مركب من الحس، فمرجعه إلى الحس، فنقحمه في الحسيات. أما الوهميات والوجدانيات فكذلك تدخل في الحين راح يجي بيانه تدخل في الأولين. فما عندنا في البلاغة إلا شنو إلا الحسي والعقلي، بعد ما نفصل خيالي ووهمي إلى آخر، هذا كله داخل في مرادنا بالحسي والعقلي. ولذا قال ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، أعني الحس الظاهر، يعني عندنا أشياء تدرك بقوى أخرى مو هذا الحس الظاهر الخمس لامسة وشامة وما أدري إلى آخره، مو هذه ولا العاقلة. شنو هذه؟ مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات. أراد أن يجعل الحسية والعقلية بحيث يشملانها، هل الاثنين يشملان الثلاثة أيضا تسهيلا. ليش تدخل شيء بشيء يا أيها الخطيب القزويني؟ ليش تعبنا؟ ليش تغير الصلاحات؟ يكون غرضه من إدخال الثلاثة في الاثنين وإقحام الأقسام في بعضها غرض التسهيل، تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام يسهل عليك الحفظ. فقال والمراد بالحسي المدرك هو أو ما المراد بالحسي شنو نقطتين، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، إما هو أو منشأه، مادته يعني منشأه بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، هذا نسميه حسي. هو مدرك بالحواس الخمسة الظاهرة، مثل شنو؟ مثل اللمس، هذا هذه الطاولة ملموسة عندي أو مرئية عندي، بنفسها مدركة بإحدى الحواس الخمس، أو مادته يعني منبعه أصله منشأه، كما إذا تخيلت أنا بقول حق النجار مثلا يا أيها النجار اصنعني طاولة كهذه ولكن اجعل ما أدري قاعدتها كالكرسي، ففي ذهني أركب صورة رأيتها مرئية أمرا مرئيا، السطح كصورة والقاعدة كصورة أخرى، أركب الصورتين ويكون الحاصل ما أطلبه من النجار. فدخل فيه أي في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته الخيالي، وهو المعدوم اللي ما حسيت فيه أنا، هكذا طاولة سطحها كسطح هذه الطاولة وقاعدتها كقاعدة ذلك الكرسي، هذا ما شفته أنا في الخارج ولا حسيت لا بالرؤية ولا بالشم ولا بالذوق ولا بشيء من هذه الحواس الخمس. نعم، وهو أمر وهو المعدوم، فهو معدوم غير محسوس، الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد من هذه الأمور مما يدرك بالحس، نجمع من أمور كل واحد من هذه الأمور يدرك بالحس، هذا في منطقة المظفر يسميه شنو؟ تخيل. بعضهم يخالف الشيخ المظفر يقول هذا خيال والتخيل حاصل من الصور المدركة بالحواس الباطنة، هذاك التخيل، يعني إذا ألم الشخص مثلا ركبت على صورة الشخص مثلا القوى الباطنة، هذا يسمى بالتخيل. على أي حال بالي الشيخ فياضي هم معلق على منطق مظفر تحت نفس المطلب، ذاكر أن هذا خلاف الصلاح، يعني على أي حال أقول هني في خلاف كثير، يعني بغض النظر عما ذكره الشيخ المظفر هم بينهم خلافات. كما في قوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، الشقيق جمع الشقائق, شقائق النعمان, نوع من الورد, هذا الورد الأحمر. يقول هذه الشقيق, هذه الورود كأن محمر الشقيق, يعني هذه الورود الحمراء, إذا تصوب أو تصعد, يقول من بحركتها في الرياح هالوردة تصعد وتنزل تتحرك, تصوب يعني اتجه نحو الأسفل, تصعد يعني اتجه نحو الأعلى. فيقول هذه الورود تصعد وتنزل تتحرك, حركتها هذه وهذه هذه الوردة بحركتها هذه كأنها علم من ياقوت. الياقوت حجر لونه أحمر أيضا. فيقول هذا الورد الذي أراه يتحرك كأنه علم يرفرف, ولكن علم من ياقوت, نشرنا يعني نصبنا هذا العلم الأحمر الياقوتي, نصب على رمح. العلم وين يركبونه؟ على رمح حتى يكون عاليا يرى. نصب على رمح, هذا الرمح شنو, حديد خشب؟ يقول لا, نشرنا على رماح من زبرجد. زبرجد أيضا حجر كريم أخضر اللون. فيقول يوم لي أشوف هذه الوردة ساقها أخضر وما أدري هي الوردة حمراء وتتحرك, أراها بحركتها هذه كأنها علم يرفرف في يرفرف على رمح من حجر, حجر الزبرجد, وهذا العلم أيضا هو من حجر الياقوت. فشبه المحسوس المرئي بأمر مركب من ياقوت وزبرجد ورفرفة في الهواء. هذه الأمور, هذه تركيب حركة العلم على حجر من ياقوت, هذا نوع من هذا التركيب الأول. ثم ركب هذا الياقوت على رمح من زبرجد, هذا تركيب آخر, وهو أمر معدوم. ولكن إذا فككته, إذا جزأته, كل جزء نعم مدرك بالحس, هذا نسميه شنو, مدركات قوة الخيال. فإن كل من العلمي والياقوتي والرمحي والزبرجدي, وكذلك هذه الحركة, حركة الأعلام التي ترى من بعيد, ترفرف الأعلام من الرياح, هذه الحركة مركبها, هذه كلها الأمور محسوسة, لكن المركب الذي هذه الأمور مادته, يعني منشأه منبعه, مر عليكم في الفقه, يقولون الماء الذي له مادة, الماء الذي ليس له مادة, يعني له منشأ, ليس بمحسوس. هذا المركب ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود, والإحساس الظاهري فرع وجود الشيء. ما عندنا علم يرفرف وهو من ياقوت, إذا يرفرف يتكسر, ولا وعلى زبرجد, لأنه ليس بموجود, والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة, حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة. خب هذا واضح, هذا الخيال. فالخيال خليناه في شنو, في الحس. يبقى لنا شنو, الوهم والوجدان, هالاثنين نبي ندخلهم في العقل. والمراد بالعقل ما عدا ذلك, أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة. كل شيء غير مدرك بالحواس الظاهرة, لا هو ولا مادته, قطة بالعقلي وارتاح. يسمونه وهمي, يسمونه عقلي, كلي, جزئي, ما يبي يدخلكم في الدقائق المنطقية, لأن المنطقيين يقولون إذا مثلا كلي الألم عقلي, جزئي الألم هذا حسي, يبي يريحك من الكل, التفريق بين الكلي والجزئي ودقائق منطقية مو دخيلة في محل كلامنا وفي محل هذا عدم الاهتمام بهالدقائق, لأنه ما يأثر. فحتى يريحك من هذا قال كل شيء مو بالحواس الخمس الظاهرة ولا العقل يعني قوة الخيال ركبته من الحواس الخمس الظاهرة كان كلي كان جزئي كان ما أدري مدرك بالحواس الباطنة أو لم يكن مدركا بالحواس الباطنة اللي كان كله خله في العقل ريحنا. فدخل فيه الوهم الذي لا يكون للحس مدخل فيه. أي ما هو غير مدرك بإحدى الحواس المذكورة ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها. فرق بين الوهم والخيال هو هذا، أن الخيال يقولون شنو أجزاؤه مدركة بالحس، تركب من أشياء هذا المركب ليس مدركا بالحس ولكن أجزاؤه مركب بالحس، هذا خيال. الوهمي يقولون شيء أصلا مو مدرك ما له أجزاء، مو ناظرين إلى أجزاء ولم يركبه الذهن، هو شيء واحد يراه الذهن واحدا. هذا الواحد لو وجد لأدرك بالحس ولكن غير موجود، كطائر العنقاء مثلا، طائر العنقاء غير موجود ولكن نحن نتصوره، حينما نتصوره نخليه في فولدر شنو المرئيات المحسوسات، قل طائر قد يرى ولو في الرؤية قد يرى، يوم اللي نقول قد يرى ما نخليه في الحواس الباطنة مثلا، نخليه في الحواس الظاهرة. فهذا هو الوهمي.
طائر العنقاء تتخيل فيه أشياء محسوسة أنت شايفينها من قبل مدركين هذول في الريش.
إيه نعم، إذا ركبت نعم، فرضنا أن ما قاعد نركب الحين، فرضنا أن نقول طائر العنقاء نفس ما تقول طائر بغض النظر عن أجزائه المكونة له، يوم اللي تقول طائر هذا الشيء غير موجود ولكنه العقل تخيل وجوده بغض النظر عن عن الأجزاء الذي ركب عنها، لا مفهوم الطائر بما هو واحد بغض النظر عن أجزائه.
يعني الفرق هني مو في الصورة الذهنية إذا كانت متعلقة بالحس أو لا، الفرق إذا كان هذا الشيء موجود خارجا أو لا.
إيه نعم، المدار على وجوده، إن كان موجودا في الخارج فهو محسوس،
لأن حتى لو مو موجود خارجا فإذا تتخيل محسوس ما تتخيل شيء ثاني، يعني ما تتخيل شيء على قولتهم صفحة سوداء في عقلك. يعني
شنو قصدكم؟
يعني حتى لو مو موجود خارجا انت اذا جبت تخيل اذا بتخليه في ذهنه بتخليه محسوس ما بتخليه شيء.
اي هو هذا، في بعض الامور قد نتخيل غير محسوس، مثلا افرضوا نتخيل حاسه سادسه لنا، عندنا حواس خمسه، نتخيل حاسه سادسه يصير تتخيل ولا ما يصير مثلا غير هذه الحواس الخمسة، فنستطيع أن نتصور شيئا آخر أو نتصور مثلا حالة نفسانية أنا لما أجدها عندي، مثلا افرضوا ما أدري الاشتياق للمحبوب أنا ما حسيت فيه، معدوم بالنسبة لي ولكن أتصوره، فيمكن أن لا يكون من المحسوسات يعني يمكن الشيء الوهمي تتخيله ضمن المحسوسات، يمكن تتخيله غير المحسوسات الظاهرية، فأيا كان المهم أنه معدوم اللي كان لو وجد لكان في المحسوسات لو وجد. كأنياب الأغوال، كالعنقاء، كما أدري إلى آخره، كرجل مثلا افرضوا رجل طوله 10 أمتار مثلا، وأنا مو شايف حتى أركب هذا الطول على رجل، مو شايف أصلا شخص طوله الطول مثلا، فمرة أنا شايف وأخذ من هالصورة وأخذ من هالصورة وأركبهم على بعض، مرة مو شايف هذا الشيء أصلا مو حاس فيه، فيكون داخل في الوهمي لا في الخيالي. ولكن ذهني يصنعه. هذا المراد. الذهن إذا صنع يصير وهمي، الذهن إذا ركب يصير خيالي. فدخل فيه الوهمي الذي أي ما هو غير مدرك بها، ولو أدرك لكان مدركا بها. وبهذا القيد يتميز عن العقلي. العقلي يقصد بالمعنى الخاص المنطقي، العقلي الصرف على تعبيرهم، لأن مقسمنا العقلي وقال الوهمي داخل في العقلي، فشون يتميز عن مقسمه؟ يقصد مو العقلي بالمعنى الذي هو المقسم، العقلي الذي هو القسيم. وقلنا خمسة أقسام عندنا، أحدها العقلي، هذا القسيم للوهمي والخيالي والوجداني والحسي، هذا العقلي قسيم. وثلاثة من هذيلي من هالخمسة داخل في مقسم يسمى بالعقلي أيضا. الحين ما يقول ما يقصد وبهذا يتميز عن العقلي عن هذا المقسم، لأن الوهمي داخل في هذا المقسم، كيف يتميز عنه؟ بل عن العقلي الذي هو قسيمه، العقلي بالمعنى الخاص يعني مشترك لفظي. نعم. وبهذا القيد يتميز عن العقلي بالمعنى الخاص. العام مقسم والخاص قسيم للوهمي. بهذا القيد يقصد بأي قيد؟ بهذا لو أدرك لكان مدركا بها. العقلي لو أدرك لما كان مدركا بالحواس الخمس، لو وجد في الخارج ما كان مو من الحواس أصلا، لا يوجد في الخارج كالكليات، والعقلي يسمون الكليات، الكلي لا يوجد في الخارج، إذا وجد فالجزئي يوجد. مثال الوهمي الحين يقول كما في قوله إيه نعم، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. ناب الغول، ناب هذا الضرس القاطع.
خب الناب محسوس يعني، بس يتحكى عن الغول، لأن الغول والعنقاء مثلا.
إيه نعم، ناب الغول، ناب الغول هو بنفسه غير مرئي، غير موجود. إيه نعم، هني بنقول ما يدرك بالحس، ولكن شنو؟ لو وجد هو معدوم، ولكن لو وجد لكان حسيا. في المنطق الوهمي يسمونه الحواس الباطنة، مصطلح آخر. ايه هو حواس الباطنة، حب الولد لأبيه وإلى آخر، هذه الأحاسيس الباطنة. هني لا، هني الوهمي اصطلاحهم غير. هذا تعريفه، ما هو غير مدرك بالحواس الخمس، ولكنه لو وجد يعني مشكل العائق والعقبة أمام إدراكه بالحواس الظاهرة هو عدم وجوده، بس ما يوجد يدرك بالحواس الخمس الظاهرة. في المنطق الوهمي يقولون عن شنو؟ عن الذي يدرك بالحواس الباطنة، أصلا شيء ثاني، حاسة باطنة مو حواس ظاهرة. في اصطلاح الوهمي مختلف عن اصطلاح المنطقيين للوهمي، أو ما درسناه في منطق المضفر يعني، وهم المنطقيين مختلفين في اصطلاحاته.
الوهمي هذه ما هذا التعريف ما يصدق على التعريف الخيالي، لأن هذا الخيالي العدم اللي من الزبرجد.
لا، الخيالي أشياء موجودة ركبناها، المركب معدوم ولكن أجزاءه موجودة، هذا الفرق. هذا كله بأكمله غير موجود، مو أن أجزاء موجودة وهو المركب معدوم، هذا بأكمله الناب، ناب الغول بأكمله. هكذا ضرس موجود في الخارج ولا مو موجود؟ مو موجود، ولا أجزاءه موجودة.
العلم لو وجد لو ركب الحس،
لو وجد نعم، ولكن أجزاء الآن موجودة ولا لا؟ إيه أجزاء موجودة، ناب الغول أجزاء موجودة غير موجودة، هذا الفرق. هذاك أجزاء موجودة وهو غير موجود، هذا أجزاء، هذا لا هو موجود ولا أجزاءه موجودة. يعني أصلا ما يصح الكلام عن الأجزاء في الوهمي، لأن فرض الوهمي أن الصورة صورة واحدة، يعني المتكلم حينما يشبه السهام بناب الغول مو متصور الآن الأجزاء التي تركب ناب الغول، وإلا إذا بالدقة العقلية بنقول هذا الناب هذا الضرس بالنهاية مركب من شنو؟ مركب من أجزاء، هي الأجزاء العظم نفس الأجزاء، ولكن المتكلم مو ناظر إلى أجزائه فيراه صورة وحدانية على تعبيرهم، صورة واحدة، هذه الصورة الواحدة ما لها أثر، ما يراها صورة مركبة، إذا رآها صورة مركبة فيأتي بحث هل هو خيالي أو حسي، أما إذا رآها صورة غير مركبة فلا يأتي بحث الخيالي أصلا، لأنه قاعد يقول شيء واحد ما يقول أشياء متعددة. هذا اللي قلنا للشيخ في العنقاء، العنقاء تقدر تتصورها شنو؟ أن بالنهاية مركب من ريش ومن قار وما أدري جناحين وإلى آخره، ولكن الشاعر حينما يأتي بالعنقاء في شعره ما مناظر إلى تركبه، فيراه صورة واحدة لا صور متعددة مركبة، فالمدار على الصورة الذهنية اللي تظهر في الذهن، هل تحضر العنقاء كصورة مركبة من صور أو تحضر العنقاء كصورة واحدة؟ الذهن له القدرة مرة يتصور بنحو المجموع كصورة واحدة، مرة يتصور مركب من صور متعددة. كما في قوله أن يقتلني والمشرفي مضاجعي، هذا شخص هدده بأنه سوف يقتله، قال شلون بيقتلني في النوم وأنا المشرفي، نوع من أنواع السيف المنسوبة إلى مشرف أو مشرف اليمن منطقة
عبالي صاحبه،
لا يعني، وهذا السيف يضاجعني يعني بجنبي وأنا أنام. ومسنونة، مسنونة يعني محدودة محدة، يعني سهام مسنونة، سهام رؤوسها حادة، مسنونة زرق مو زرق نفس ما عندنا في الطبعة، ومسنونة زرق، زرق يعني الحديد الصافي، الحديد الصافي يسمونه بالأزرق لأنه لعله يميل في لونه إلى الزرقاء واللون بين الرصاصي والمادري الأزرق، فالحديد إذا كان صافي صار حادا، وإذا كان صافيا صار لونه يميل إلى الزرقاء، فيصف يقول عندي سهام محدة وحدها ونصلها هذا الحديدة التي على رأس السهم، شنو؟ حديدة صافية زرق، فهذا معطوف على المشرفي، أي يقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق مضاجعتي، أيضا هذه السهام أيضا هالصوب، أنا والسيف هالصوب والسهام هالصوب، أنا أنام بالنص، هذا يضاجعني وذاك أيضا يضاجعني، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، هذه السهام كناب الغول كضرس الغول، وأنياب الأغوال مما لا يدركها، لا يدركها الحس لعدم تحققها، هي غير موجودة مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس، إلا بحس البصر، فهي لو وجدت لكانت مبصرة. فالوهم دخلنا في العقل، وما يدرك بالوجدان، الوجدانيات، أي ودخل أيضا في العقلي ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيا كاللذة والألم، وهذه الأمور الحب والبغض، ومو كلي الحب والبغض، لا، حب الأب لابنه وإلى آخره، هذا اللي يسمونه في المنطق بالوهمي. نعم، ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من الحواس الظاهرة وليس أيضا من العقليات الصرفة. العقليات بالمعنى الأخص يقصد العقلي الصرف يعني العقلي بالمعنى الأخص مو المقسم القسيم. والمؤمن العقلي ليش مؤمن العقلي؟ لكونهما من الجزئيات المستندة إلى الحواس، أمور جزئية. والعقلي الصرف العقلي المنطقي بالمعنى المنطقي هو قوة العقل، هي القوة التي تدرك الكليات خاصة فقط للكليات. وهذا الألم واللذة وإلى آخره اللي احنا نيبهني المراد به شنو؟ الألم الجزئي، هذا الألم اللي الآن أنا أحس فيه على جلدي، اللذة التي أحس بها في باطني عندما أرى مثلا ولدي، هذه اللذة الجزئية الحاصلة في الخارج، لا كلي اللذة كلي الألم. بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك، هذه كلها نحس بها بالوجدان. فصار الحاصل شنو بعد ما تطرق للعقليات الصرفة لوضوح دخولها في العقلي بالمعنى العام عندنا، فصار الحاصل عندنا طرفا التشبيه إما حسيان إما عقليان أو شنو مختلفان. هذا التقسيم الأول. وبتقسيم آخر نفس الحسي قسم إلى شنو؟ لا قبل الخيالي، ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، حسي بالمعنى الأخص نسميه، وخيالي اللي هو المركب من الحسيات. بالمعنى الأخص عقليا العقلي قسمناه إلى كم قسم؟ عقلي بالمعنى الأخص أيضا اللي شنو؟ يدرك الكليات، الكليات هذا اللي يقصدون المنطقيين بالعقلي،
عقلي الصرف،
الصرف نعم بالمعنى الأخص الصرف المنطقي اللي يسميه. خب الوهمي وبعد شنو الثالث؟ الوجداني. الوهمي هو ما لو وجد لا أدرك بالحس، هذا الوهمي. الوجداني ما يدرك بالقوى الباطنة، اللي يسمونه الوجداني في المنطق شنو؟ في المنطق يسمونه وهمي، ما لنا شغل بهذا، احنا الوهمي عندنا شيء اخر.
مضافر المدرك بالحواس الباطنة كالعلم بأن لنا فكرة، هذاك هم جزئي غير حسي هناك، أما حب الولد لأبيه وهمي.
في المضفر يفرق بينهم يعني؟
الحس يقول في حس ظاهر حس باطن، الحس الباطن يدرك أن لنا فكرة لنا جوع لنا ألم مثلا.
إنزين وحب الولد لأبيه شنو؟ وهمي؟ إيه على أي حال الحين مو بالي أنا بالضبط المظفر شي يقول، ولكن حتى لا يحصل هذا الوهمي الحين نمسحه، إيه حتى ما يحصل تداخل. احنا تقسيمنا هو هذا، حسي بالمعنى الأخص، الحواس الظاهرة هذا واضح، وخيالي. الخيالي هو المركب من الحسي بالمعنى الأخص، وعندنا في مقابل الحسيين العقليين، العقلي بالمعنى الأخص اللي يدرك الكليات، الوهمي ما لو وجد لو أدرك بالحس، الباقي هذا كله نسميه وجداني، لنا فكرة أو من نحو مثلا افرضوا شنس هذا الحب الوالد لولده، هذا كله ظاهر من عبارات البلاغين يدخلونه في الوجداني. خب هذا تمام الكلام في طرفي التشبيه، في المشبه والمشبه به. فمطلبين من المطالب الستة اللي قلنا لابد من التطرق إليها خلصناهم، قلنا أركان أربعة والأقسام والغرض ست مطالب. الحين ركنين من الأركان الأربعة خلصناهم، الطرفان
ما بوجه التشبيه.
نعم، وجه التشبيه وأداة التشبيه يأتي بيان ذلك إن شاء الله. ووجهه أي وجه الشبه ما يشتركان فيه، والحمد لله رب العالمين.